السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع أحكام الصيام كما جاء في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. قال المصنف في فصل بعنوان أحكام الصيام. 1- تعريف الصوم. الصوم في اللغة الإمساك والكف، هذا معناه في اللغة، وجاء ذلك كما في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت السيدة مريم رضوان الله عليها: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، يعني نظرت للرحمن الإمساك والكف عن الكلام. وبين معنى كلمة الصوم هنا قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، فهي امتنعت وأمسكت وكفت بأمر الله تعالى عن الكلام، فسمي إمساكها وكفها صوما في اللغة العربية. وتعريف الصوم شرعا، هذا في اللغة، يبقى في اللغة الإمساك والكف. وتعريف الصوم شرعا الإمساك بنية التعبد، يبقى الإمساك هذا هو المعنى اللغوي، أضيف إليه قيد بنية التعبد لله تعالى، لأن الإنسان من الممكن أن يمسك بأي نية أخرى، ولكن المقصود بالإمساك أن يكون بنية التعبد لله تعالى عن الكلام لا، وإنما في شرعنا عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الصوم في ديننا لا يكون عن الكلام، وإنما يكون الصوم عن الطعام والشراب والشهوة بنية التعبد لله تبارك وتعالى، ليس في أي وقت، وإنما في أوقات حددها الشرع من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحد الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل قال لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الحد الأول، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو الحد الثاني للصوم. وكل ذلك فسرناه أو بيناه في تفسيرنا لآيات الصوم في اللقاء الماضي. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل ذلك على أن الصوم الشرعي في ديننا هو الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم تحدث عن أقسام الصيام فقال: ينقسم الصيام إلى قسمين، فرض ونفل، صوم مفروض وصوم نافلة. أولا صوم الفرض، وهو قسمان: الأول الصوم الذي أوجبه الله على العبد ابتداء، وهو صوم شهر رمضان. القسم الثاني الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، لا نقول أوجبه على نفسه، وإنما كان سببا في إيجابه على نفسه، ويشمل ما يأتي. يبقى عندي الصوم نوعان: النوع الأول الفرض، والنوع الثاني النفل. صوم النفل معروف: صوم الاثنين، الخميس، الثلاثة الأيام من سرة كل شهر عربي، صوم الستة من شوال، صوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، هذا هو الصوم النافلة. لكن الصوم الفرض هو الذي أوجبه الله على العبد ابتداء، ولا يوجد في ديننا إلا في شهر رمضان، أو الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، العبد هو الذي تسبب في أن يوجبه الله عز وجل عليه، ويشمل ما يأتي. صوم النذر، ينظر الإنسان لله سبحانه وتعالى صوما، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وجاء: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا نظر الإنسان نذرا وجب عليه أن يفي بهذا النذر، يبقى صوم النذر. الثاني صوم الكفارات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فكفارة اليمين، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك كفارة قتل الخطأ إلى آخره. صوم البدل في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي لم يجد الهدي، ليس عنده مقدرة على شراء الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيسمى هذا بصوم البدل عن في الحج، صوم البدل عن الهدي في الحج. وصوم الفدية في الحج أيضا، هناك صوم البدل في الحج وهناك صوم الفدية في الحج. صوم البدل بالنسبة لحاج المتمتع، الحاج المتمتع الذي يحج حج تمتع يجب عليه أن يقدم هديا بالغ الكعبة. طيب، هذا الذي حج حج تمتع وعليه الهدي لا يجد مالا لشراء الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لكن صوم الفدية في الحج فهذا حينما يرتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن حلق الرأس، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وصوم جزاء الصيد كما جاء في سورة المائدة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. صوم جزاء الصيد. طيب، يبقى عندنا الصيام قسمان، قسم فرض وقسم نفل. والفرض ينقسم إلى الصوم الذي أوجبه الله على العبد ابتداء وهو صوم شهر رمضان فقط، والقسم الثاني الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه ويشمل صوم النذر وصوم الكفارات وصوم البدل في الحج وصوم الفدية في الحج وصوم جزاء الصيد. بعد ذلك نأتي إلى صوم النفل. ثانيا صوم النفل اللي هو التطوع، مثل صوم الاثنين والخميس وصوم أيام البيض الثلاثة الأيام من سرة كل شهر عربي 13 و14 و15 وصوم ستة من شوال وصوم عاشوراء وصوم عرفة وصوم داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا صيام النفل. بعد ذلك ننتقل إلى حكم الصوم. قال حكم الصوم: صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. يبقى الصوم أحد أركان الإسلام، فهو واجب وجوب فرضية وهو ركن من أركان الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض فرضا جازما، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى حكم الصوم إنه ركن من أركان الإسلام. طيب، ذكر في المسألة الرابعة الترهيب من الفطر في رمضان، الإفطار في رمضان بدون عذر والعياذ بالله يعد كبيرة من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة أن يفطر الإنسان في رمضان يوما بدون عذر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون، فالنبي لا يرى إلا حقا. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعية، بضبعية، ضبعين مثنى ضبع، والضبع هو وسط العضد، العضد اللي هو فوق الساعد اللي بين عظم الكتف وعظم المرفق، هذا هو الضبع أقوى شيء في عضد الإنسان، وسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط، فأخذاه من تحت إبطيه، فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب الصعود، فقال صعد، فقلت إني لا أطيق، يعني لا أستطيع أن أصعد، فقال إنا سنسهله لك، فسهلاه له، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، سواء الجبل، السواء من كل شيء هو وسطه، وسواء الجبل وسط، وسط الجبل سيكون ذروة الجبل، أعلى شيء في الجبل، حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني ذروة الجبل، إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، أهل النار يعوون والعياذ بالله. ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، والعراقيب مفردها عرقوب، والعرقوب هو الوتر خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق، معروف عرقوب الإنسان، وكلمة العرقوب هذا معروف، العوام يعرفون ما هو العرقوب. فهؤلاء يعلقون من عراقيبهم، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم، والأشداق جمع شدق وهو جانب الفم، فجوانب الفم هي الأشداق، وهو أيضا هذا الأمر معروف حتى لدى العوام، تسيل أشداقهم دما، حتى لما يجي إنسان يتكلم يقول بيشدق، عندنا العامة يقولون بيشدق، الأشداق معروفة. قال قلت، يعني وجد الأشداق تسيل دما، قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون، فهذا عذاب والعياذ بالله للذين يفطرون بدون عذر، أخرجه أبو ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما صححه الألباني في الترغيب والترهيب. قال المنذري وننقل عنه، وقول عليه الصلاة والسلام قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، يعني يفطر بدون عذر، يفطر في وقت الصوم بدون عذر. قال ملاحظة هامة، ما اشتهر على لسان الوعاظ مما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صام. قال هذا الحديث فقد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي كلهم من رواية ابن المطوس بتجديد الواو المكسورة المطوس، وقيل أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وذكره البخاري تعليقا غير مجزوم، فقال ويذكر عن أبي هريرة، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سقط في الكتاب كلمة إلا، يعني ضعوها بعد كلمة لا نعرفه، قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يعني البخاري شيخ الترمذي يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري أيضا لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن فرد به، أفاده المنذري رحمه الله. قلت ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، وانظر ضعيف الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 308. يبقى هذا الحديث المشتهر على ألسنة العوام من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صام، فليحذر امرؤ أن يقول هذا الحديث أو أن يخبر به، وعليكم إذا سمعتم أحدا يذكره أن تقولوا له لا يجوز لك أن تنسب ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كذبا على أحدكم ككذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. خامسا الحكمة من تشريع الصيام. طبعا حينما نأتي إلى الكلام على الحكمة فإننا لابد وأن نذكر كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نقل المصنف عن الإمام ابن القيم في كتابه النفيذ زاد المعاد، قال ابن القيم لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، الأشياء التي تألفها النفوس، وتعديل قوتها الشهوانية حتى لا تتغلب على الإنسان فيكون هناك توازن. لماذا؟ قال: لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. لأن الإنسان حينما يفرغ نفسه من العكوف على الشهوات واللذات، حينئذ يرقى بنفسه، يرقى وتزكو نفس الإنسان إلى التفكر في الأمور التي بها تكون السعادة الأبدية في الدار الآخرة. فحينئذ يجعله ذلك يفكر ويتدبر في آيات الله، ويتدبر في أسماء الله وصفات الله، بعكس النفوس التي قد انهمكت في الشهوات، فإنها تكون بعيدة عن هذه الأمور العالية والمعاني العظيمة لاشتغال النفس بالشهوات الحسية. فقال: لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها، من حدة النفس وثورة النفس، ويذكرها كذلك يعني بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحينئذ هذه المجاري حينما يجوع الإنسان ويعطش، إذا بهذه المجاري تضيق، فتضيق مجاري الشيطان، فيصبح الشيطان غير متاح له أن يتحرك به يصش، وإنما يصبح الأمر فيه حبس بالنسبة له. ولذلك قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. فإن قوى الأعضاء رب العالمين قد أعطاها في جبلتها، أنها حينما تسترسل فتكون حينئذ مسترسلة فيما هي أو فيما هو من شؤونها الطبيعية التي جعلها الله عز وجل لها طبيعة. فكل ذلك قد يضر بالإنسان في معاشه وفي معاده، لأنه إذا احتاج شيئا وجده، طعام موجود، شهوة موجودة، فإذا هذه الوفرة تجعل بينه حاجزا، بينه وبين أن يتفكر وأن يتدبر وأن يحس بآلام الجائعين والمحتاجين. قال: ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو أي الصيام لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، لقوله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده سبحانه وتعالى، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. يعني الإنسان يترك محبوبات النفس لأن الله يحب له ذلك، فإذا هو يترك محبوبه من أجل محبوب الله عز وجل. قال: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. بالفعل الإنسان من الممكن أن يأكل ويشرب ثم يقول للناس: أنا صائم، لكنه بنيته حينما امتنع عن الطعام والشراب لم يطلع على ذلك إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. ولذلك اختصه الله تعالى من بين سائر الأعمال فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضف إلى ذلك أنه لا توجد عبادة من العبادات يحرم فيها الإنسان من الطعام والشراب والشهوة إلا الصوم. وقد يقول قائل: إنه في الصلاة لا يأكل ولا يشرب
ولا يجامع، نقول ولكنها فترة قليلة لا يحس فيها الإنسان، بل من السنة أنه لا يدخل في الصلاة إلا إن كان يعني لا يدخل وهو مشغول بالطعام وبالشراب، فإذا هي فترة قليلة بعكس فترة الصيام التي تكون طويلة. ثم قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط، والحمية هي المنع مما يضر الإنسان، والمقصود بالحمية هنا التي ذكرها ابن القيم هي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر، ويقال عن الشيء المحمي الحمية، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ كل هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم من الناحية الطبية، هذا كلام يعرض على الأطباء وهي حقيقة. للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، الإنسان لما يخلط في كثرة الطعام يجلب لنفسه مواد فاسدة تستولي على نفسه، فهذا يؤدي به إلى الوقوع في فساد الأعضاء. قال: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون غضب الله، تتقون النار، تتقون المعاصي، وفي نفس الوقت تتقون ما يفسد عليكم نفوسكم وجوارحكم وما يفسد عليكم أعضاءكم. فالتقوى هنا تشمل كما يقصد الإمام ابن القيم التقوى من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة أي وقاية، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له على الصيام ولا قدرة له عليه بالصيام ولا قدرة له عليه بالصيام، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشتد عليه شهوة النكاح ولا يستطيع ولا يقدر على أن يتزوج أن عليه بالصوم، وجعله وجاء هذه الشهوة، فقال: ولا قدرة له عليه أي على النكاح، أمره بالصيام، فقوله أمر أي بالصيام، وجعله أي جعل الصيام وجاء هذه الشهوة. وكلمة وجاء كما جاء في كتاب النهاية لابن الأثير: الوجاء أن ترد أنثي الفحل، الأنثيين اللي هم الخصيتين، يعني ردا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، يعني يصبح كأنه قد خصي. وقد وجئ وجاء في اللغة فهو موجوء، وقيل هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، يعني العروق هي التي تقطع أو تربط، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء، فتضعف الشهوة الجنسية لدى الصائم. ولذلك استعان أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان يستعين بالصوم على عدم القدرة على الصوم. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، يعني لم يفرضه رب العالمين على المسلمين في أول الإسلام، بل تأخر لأن الأمر صعب، فلصعوبته لما فيه من فطم للنفوس عن المألوفات والشهوات، وهذا من أشق الأمور وأصعبها على البشر، أخر الله عز وجل فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، ففرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، وقد ذكرنا شيئا من هذا في اللقاء الماضي في تفسيرنا للآيات، فتكلمنا عن سنة التدرج. ثم قال في السادسة، المسألة السادسة: التدرج في تشريع الصوم. ثم قال الإمام ابن القيم: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي عليه الصلاة والسلام وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما سبق وذكرناه في تفسير الآيات، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل الإطعام الذي نسخ وكان في البداية تخييرا، جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. ثم قال ابن القيم وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير وهذا سبق وذكرناه، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام، يعني إذا أذن المغرب أو أذن للمغرب وجاء الصائم ونام بعد الإفطار قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة كما جاء في حديث معاذ وذكرناه قبل ذلك في اللقاء الماضي، هو الكلام عن أن الصوم جاءت عليه أحوال 3، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قلت يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الصوم من الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، طالما نام لا يجوز له، استيقظ على العشاء لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع زوجته حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ فقالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك أبحث لك عن طعام. وكان يومه يعمل عمل شاقا فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته أي قد نام قالت خيبة لك، يعني خيبتك خيبة لك. فلما انتصف النهار الرجل نام فتركته، لأن لو أيقظته لن يأكل لا يجوز له وإلا لأفطر. فلما انتصف النهار في اليوم التالي غشي عليه ما استطاع أن يؤدي عمله الشاق فأغمي عليه غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلما نزلت قال ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكرنا قبل ذلك حديث عمر أنه حدث أنه التقى بامرأته ليلا ونزل قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله وقدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع أحكام الصيام كما جاء في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. قال المصنف في فصل بعنوان أحكام الصيام. 1. تعريف الصوم. الصوم في اللغة الإمساك والكف، هذا معناه في اللغة، وجاء ذلك كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت السيدة مريم رضوان الله عليها إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، يعني نظرت للرحمن الإمساك والكف عن الكلام. وبين معنى كلمة الصوم هنا قولها فلن أكلم اليوم إنسيا، ف فهي امتنعت وأمسكت وكفت بأمر الله تعالى عن الكلام، فسمي إمساكها وكفها وكفها صوما في اللغة العربية. وتعريف الصوم شرعا هذا في اللغة، يبقى في اللغة الإمساك والكف. وتعريف الصوم شرعا الإمساك بنية التعبد، يبقى الإمساك هذا هو المعنى اللغوي، أضيف إليه قيد بنية التعبد لله تعالى، لأن الإنسان من الممكن أن يمسك بأي نية أخرى، ولكن المقصود بالإمساك أن يكون بنية التعبد لله تعالى عن الكلام لا، وإنما في شرعنا عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الصوم في ديننا لا يكون عن الكلام، وإنما يكون الصوم عن الطعام والشراب والشهوة بنية التعبد لله تبارك وتعالى، ليس في أي وقت، وإنما في أوقات حددها الشرع من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحد الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل قال لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الحد الأول، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو الحد الثاني للصوم. وكل ذلك فسرناه أو بيناه في تفسيرنا لآيات الصوم في اللقاء الماضي. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل ذلك على أن الصوم الشرعي في ديننا هو الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم تحدث عن أقسام الصيام فقال: ينقسم الصيام إلى قسمين، فرض ونفل، صوم مفروض وصوم نافلة. أولا صوم الفرض، وهو قسمان: الأول الصوم الذي أوجبه الله على العبد ابتداء، وهو صوم شهر رمضان. القسم الثاني الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، لا نقول أوجبه على نفسه، وإنما كان سببا في إيجابه على نفسه، ويشمل ما يأتي. يبقى عندي الصوم نوعان: النوع الأول الفرض، والنوع الثاني النفل. صوم النفل معروف، صوم الاثنين الخميس الثلاثة الأيام من سرة كل شهر عربي، صوم الستة من شوال، صوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، هذا هو الصوم النافلة. لكن الصوم الفرض هو الذي أوجبه الله على العبد ابتداء، ولا يوجد في ديننا إلا في شهر رمضان، أو الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، العبد هو الذي تسبب في أن يوجبه الله عز وجل عليه، ويشمل ما يأتي. صوم النذر، ينظر الإنسان لله سبحانه وتعالى صوما، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وجاء إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا نظر الإنسان نذرا وجب عليه أن يفي بهذا النذر، يبقى صوم النذر. الثاني صوم الكفارات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فكفارة اليمين، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك كفارة قتل الخطأ إلى آخره. صوم البدل في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي لم يجد الهدي، ليس عنده مقدرة على شراء الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيسمى هذا بصوم البدل عن في الحج، صوم البدل عن الهدي في الحج. وصوم الفدية في الحج أيضا، هناك صوم البدل في الحج وهناك صوم الفدية في الحج. صوم البدل بالنسبة لحاج المتمتع، الحاج المتمتع الذي يحج حج تمتع يجب عليه أن يقدم هديا بالغ الكعبة. طيب، هذا الذي حج حج تمتع وعليه الهدي لا يجد مالا لشراء الهدي،
فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن صوم الفدية في الحج فهذا حينما يرتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن حلق الرأس، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وصوم جزاء الصيد كما جاء في سورة المائدة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. صوم جزاء الصيد. طيب، يبقى عندنا الصيام قسمان، قسم فرض وقسم نفل. والفرض ينقسم إلى الصوم الذي أوجبه الله على العبد ابتداء وهو صوم شهر رمضان فقط، والقسم الثاني الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه ويشمل صوم النذر وصوم الكفارات وصوم البدل في الحج وصوم الفدية في الحج وصوم جزاء الصيد. بعد ذلك نأتي إلى صوم النفل ثانيا، صوم النفل اللي هو التطوع، مثل صوم الاثنين والخميس وصوم أيام البيض 3 أيام من سرة كل شهر عربي 13 و14 و15، وصوم 6 من شوال، وصوم عاشوراء، وصوم عرفة، وصوم داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما. هذا صيام النفل. بعد ذلك ننتقل إلى حكم الصوم. قال حكم الصوم: صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. يبقى الصوم أحد أركان الإسلام، فهو واجب وجوب فرضية، وهو ركن من أركان الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض فرضا جازما، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى حكم الصوم إنه ركن من أركان الإسلام. طيب، ذكر في المسألة الرابعة الترهيب من الفطر في رمضان، الإفطار في رمضان بدون عذر والعياذ بالله يعد كبيرة من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة أن يفطر الإنسان في رمضان يوما بدون عذر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون، فالنبي لا يرى إلا حقا. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعين مثنى ضبع، والضبع هو وسط العضد، العضد اللي هو فوق الساعد اللي بين عظم الكتف وعظم المرفق، هذا هو الضبع، أقوى شيء في عضد الإنسان وسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط، فأخذاه من تحت إبطيه، فأخذ بضبعية فأتيا به جبلا وعرا، جبل صعب الصعود، فقال: صعد. فقلت: إني لا أطيق، يعني لا أستطيع أن أصعد. فقال: إنا سنسهله لك. فسهلاه له. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، سواء الجبل، السواء من كل شيء هو وسطه، وسواء الجبل وسطه، وسط الجبل سيكون ذروة الجبل، أعلى شيء في الجبل، حتى إذا كنت في سواء الجبل يعني ذروة الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أهل النار يعوون والعياذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، والعراقيب مفردها عرقوب، والعرقوب هو الوتر خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق، معروف عرقوب الإنسان، وكلمة العرقوب هذا معروف، العوام يعرفون ما هو العرقوب. فهؤلاء يعلقون من عراقيبهم، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم، والأشداق جمع شدق وهو جانب الفم، فجوانب الفم هي الأشداق، وهو أيضا هذا الأمر معروف حتى لدى العوام. تسيل أشداقهم دما، حتى لما يجي إنسان يتكلم يقول بيشدق، عندنا العامة يقولون بيشدق، الأشداق معروفة. قال قلت، يعني وجد الأشداق تسيل دما، قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الذين يفطرون، فهذا عذاب والعياذ بالله للذين يفطرون بدون عذر. أخرجه أبو ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما صححه الألباني في الترغيب والترهيب. قال المنذري وننقل عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، يعني يفطر بدون عذر، يفطر في وقت الصوم بدون عذر. قال ملاحظة هامة، ما اشتهر على لسان الوعاظ مما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صام. قال هذا الحديث فقد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي كلهم من رواية ابن المطوس بتجديد الواو المكسورة المطوس، وقيل أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وذكره البخاري تعليقا غير مجزوم، فقال ويذكر عن أبي هريرة، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سقط في الكتاب كلمة إلا، يعني ضعوها بعد كلمة لا نعرفه، قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يعني البخاري شيخ الترمذي يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري أيضا لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن فرد به، أفاده المنذري رحمه الله. قلت ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، وانظر ضعيف الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 308. يبقى هذا الحديث المشتهر على ألسنة العوام من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صام، فليحذر امرؤ أن يقول هذا الحديث أو أن يخبر به. وعليكم إذا سمعتم أحدا يذكره أن تقولوا له لا يجوز لك أن تنسب ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كذبا على أحدكم ككذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. خامسا الحكمة من تشريع الصيام. طبعا حينما نأتي إلى الكلام على الحكمة فإننا لابد وأن نذكر كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نقل المصنف عن الإمام ابن القيم في كتابه النفيس زاد المعاد، قال ابن القيم لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات الأشياء التي تألفها النفوس، وتعديل قوتها الشهوانية حتى لا تتغلب على الإنسان فيكون هناك توازن. لماذا؟ قال لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، لأن الإنسان حينما يفرغ نفسه من العكوف على الشهوات واللذات حينئذ يرقى بنفسه، يرقى وتزكو نفس الإنسان إلى التفكر في الأمور التي بها تكون السعادة الأبدية في الدار الآخرة، فحينئذ يجعله ذلك يفكر ويتدبر في آيات الله ويتدبر في أسماء الله وصفات الله، بعكس النفوس التي قد انهمكت في الشهوات فإنها تكون بعيدة عن هذه الأمور العالية والمعاني العظيمة لاشتغال النفس بالشهوات الحسية. فقال لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها، من حدة النفس وثورة النفس، ويذكرها كذلك يعني بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحينئذ هذه المجاري حينما يجوع الإنسان ويعطش إذا بهذه المجاري تضيق، فتضيق مجاري الشيطان، فيصبح الشيطان غير متاح له أن يتحرك به يصش، وإنما يصبح الأمر فيه حبس بالنسبة له. ولذلك قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. فإن قوى الأعضاء رب العالمين قد أعطاها في جبلتها، أنها حينما تسترسل فتكون حينئذ مسترسلة فيما هي أو فيما هو من شؤونها الطبيعية التي جعلها الله عز وجل لها طبيعة. فكل ذلك قد يضر بالإنسان في معاشه وفي معاده، لأنه إذا احتاج شيئا وجده، طعام موجود، شهوة موجودة، فإذا هذه الوفرة تجعل بينه حاجزا، بينه وبين أن يتفكر وأن يتدبر وأن يحس بآلام الجائعين والمحتاجين. قال: ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو أي الصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، لقوله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده سبحانه وتعالى، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. يعني الإنسان يترك محبوبات النفس لأن الله يحب له ذلك، فإذا هو يترك محبوبه من أجل محبوب الله عز وجل. قال: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. بالفعل الإنسان من الممكن أن يأكل ويشرب ثم يقول للناس: أنا صائم، لكنه بنيته حينما امتنع عن الطعام والشراب لم يطلع على ذلك إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. ولذلك اختصه الله تعالى من بين سائر الأعمال فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضف إلى ذلك أنه لا توجد عبادة من العبادات يحرم فيها الإنسان من الطعام والشراب والشهوة إلا الصوم. وقد يقول قائل: إنه في الصلاة لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. نقول: ولكنها فترة قليلة لا يحس فيها الإنسان، بل من السنة أنه لا يدخل في الصلاة إلا إن كان يعني لا يدخل وهو مشغول بالطعام وبالشراب، فإذا هي فترة قليلة بعكس فترة الصيام التي تكون طويلة. ثم قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط. والحمية هي المنع مما يضر الإنسان، والمقصود بالحمية هنا التي ذكرها ابن القيم هي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر، ويقال عن الشيء المحمي الحمية، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ كل هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم من الناحية الطبية، هذا كلام يعرض على الأطباء وهي حقيقة. للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. الإنسان لما يخلط في كثرة الطعام يجلب لنفسه مواد فاسدة تستولي على نفسه، فهذا يؤدي به إلى الوقوع في فساد الأعضاء. قال: واستفراغ المواد الرديئة
المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون غضب الله، تتقون النار، تتقون المعاصي، وفي نفس الوقت تتقون ما يفسد عليكم نفوسكم وجوارحكم وما يفسد عليكم أعضاءكم. فالتقوى هنا تشمل كما يقصد الإمام ابن القيم التقوى من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة أي وقاية. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له على الصيام ولا قدرة له عليه بالصيام ولا قدرة له عليه بالصيام، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشتد عليه شهوة النكاح ولا يستطيع ولا يقدر على أن يتزوج أن عليه بالصوم، وجعله وجاء هذه الشهوة، فقال: ولا قدرة له عليه أي على النكاح، أمره بالصيام. فقوله أمر أي بالصيام، وجعله أي جعل الصيام وجاء هذه الشهوة. وكلمة وجاء كما جاء في كتاب النهاية لابن الأثير: الوجاء أن ترد أنثي الفحل، الأنثيين اللي هم الخصيتين، يعني ردا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، يعني يصبح كأنه قد خصي. وقد وجئ وجاء في اللغة فهو موجوء، وقيل هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، يعني العروق هي التي تقطع أو تربط. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء، فتضعف الشهوة الجنسية لدى الصائم. ولذلك استعان، أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان يستعين بالصوم على عدم القدرة على الصوم. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، يعني لم يفرضه رب العالمين على المسلمين في أول الإسلام، بل تأخر لأن الأمر صعب، فلصعوبته لما فيه من فطم للنفوس عن المألوفات والشهوات، وهذا من أشق الأمور وأصعبها على البشر، أخر الله عز وجل فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، ففرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وقد ذكرنا شيئا من هذا في اللقاء الماضي في تفسيرنا للآيات، فتكلمنا عن سنة التدرج. ثم قال في السادسة، المسألة السادسة: التدرج في تشريع الصوم. ثم قال الإمام ابن القيم: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي عليه الصلاة والسلام وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما سبق وذكرناه في تفسير الآيات. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجعل الإطعام الذي نسخ وكان في البداية تخييرا، جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. ثم قال ابن القيم: وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير، وهذا سبق وذكرناه، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام، يعني إذا أذن المغرب أو أذن للمغرب وجاء الصائم ونام بعد الإفطار قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، ف
فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة كما جاء في حديث معاذ وذكرناه قبل ذلك في اللقاء الماضي، هو الكلام عن أن الصوم جاءت عليه أحوال ثلاثة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قلت يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الصوم من الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، طالما نام لا يجوز له، استيقظ على العشاء لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع زوجته حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، أبحث لك عن طعام. وكان يومه يعمل عمل شاقا، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته أي قد نام قالت: خيبة لك، يعني خبتك، خيبة لك. فلما انتصف النهار لم الرجل نام فتركته، لأن لو أيقظته لن يأكل، لا يجوز له وإلا لأفطر. فلما انتصف النهار في اليوم التالي غشي عليه، ما استطاع أن يؤدي عمله الشاق فأغمي عليه، غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلما نزلت قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكرنا قبل ذلك حديث عمر أنه حدث أنه التقى بامرأته ليلا ونزل قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.